الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول، أي الحديث المقبول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. ما السبب الذي جعل بعض الحديث معمول به وبعض الحديث غير معمول به؟ السبب ما سيأتي. فالمنسوخ غير معمول به، وهكذا المعارض بغيره ولم نستطع الترجيح ربما يؤدي إلى التوقف فيه. وإلا الأصل العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعارض حديثان، إن استطعنا أن نجمع بينهما ونعمل بالحديثين فهو أولى من إهدار أحدهما. ركزوا على هذه الفائدة. إذا وجد حديثان متعارضان فإن استطعنا الجمع فهو أولى من إهدار أحد الحديثين، لكن إن لم نستطع الجمع لابد أن ننظر إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المتقدم والمتأخر. فالمتقدم المنسوخ والمتأخر الناسخ، وسيأتي الكلام بأوضح. قال: لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم. المحكم هو البين الواضح الذي هو نص: إنما الأعمال بالنية، أو إنما الأعمال بالنيات. هل هذا الحديث يعارضه حديث؟ لا، لا يعارضه أي حديث. وهكذا حديث من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد. حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أحاديث نصوص في المسألة وأمثلته كثيرة. قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. هذا الذي يحتاج إلى جمع، إذا كان معارضه مقبولا مثله. أما إذا كان معارضه ضعيفا أو موضوعا أو متروكا فهنا لا عبرة به، لا عبرة بالحديث الضعيف. أو يكون مردودا، فإن كان فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفه الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، بحيث يجمع يعمل بالحديثين من غير تكلف، يعني يعمل بالحديثين من غير تكلف. أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، وقد ألفت فيه مؤلفات وكتب. إذا أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة هذا يسمى مختلف الحديث، وربما سموها أيضا مختلف القرآن. إذا تعارضت آيتان فجمع بينهما، أو تعارض حديثان فجمع بينهما، لأنه لا يمكن أن يعارض القرآن القرآن، أو تعارض السنة الصحيحة القرآن أو السنة، إلا إذا كان هنالك يعني نسخ. وإلا في الأصل أنه يفيد ماذا؟ أنه جاء لحكم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة من مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. إلى هنا مفهوم أم عيد؟ نحتاج أن هذا الباب مهم جدا، باب الترجيح بين الأحاديث. الآن قد تكلم على ما يتعلق بالحديث المقبول من الحديث المردود، وتكلم عن الشاذ، تكلم عن المنكر، تكلم عن زيادة الثقة، تكلم عن أحكام كثيرة من أحكام مصطلح الحديث. بقي أن يتكلم عن الشواهد والمتابعات. الشواهد المتابعات معناها أن الحديث ثبت عندنا أو لم يثبت. بعد أن علمنا ثبوت الحديث نحتاج إلى العمل. بعد أن علمنا ثبوت الحديث نحتاج إلى العمل. عندنا أحاديث كثيرة في أبواب كثيرة، إن استطعنا لا نعيد أيضا الكلام، عندنا أحاديث كثيرة في أبواب كثيرة، بعض الأحاديث نصوص لا مخالف لها، نص لا مخالف له، إنما الأعمال بالنية، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أحاديث نصوص ما يحتاج أن تقول هذا ما المقصود منه وهذا ما المقصود منه، فهذا نعمل به. عندنا أحاديث أخرى متعارضة مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ومثل حديث إنما هو بضع منك. هذان الحديثان متعارضان أو ليس متعارضين؟ متعارضان، يعني حديث بصرة أن مس الذكر ناقض للوضوء، حديث علي طلق بن علي أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، يعني تعارض تام. فالقول بأحدهما يؤدي إلى إهدار الآخر، والقول بالآخر يؤدي إلى إهدار الأول. فهنا عندنا طرق، أولا ننظر هل كلاهما ثابت حتى نحتاج إلى الجمع، إذا كان كلاهما ثابت ذهبنا نجمع بينهما، أما إذا كان أحدهما ضعيفا فالضعيف لا أثر له ولا تبالي به. وعلى القول فمثلا في هذه المسألة حديث طلق بن علي ضعيفه بعض أهل العلم، هو ضعيف عند أكثر أهل العلم، فالحكم لحديث بصرة بن صفوان، وبعضهم قال لا، حديث طلق بن علي ثابت وحديث بصرة ثابت، إلا أن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كذا، زمن متقدم، وحديث بصرة كان في آخر الأمر، فهو ناسخ له، قال قوم هكذا ناسخ منسوخ. وبعضهم لم يأتي إلى هذا الباب، يقول يمكن الجمع بينهما، ما كان المس بحائل فيحمل على حديث طلق بن علي، وإن كان المس بغير حائل فالحكم لحديث بصرة بنت صفوان. وبعضهم أيضا قال لا، ما كان المس بشهوة فهو ناقض لحديث بصرة بنت صفوان، وإن كان المس بغير شهوة إنما هو بضع منك، كأنك مسست فخذك أو وجهك أو رأسك، فهمتم؟ والصحيح في هذا أن الحديث ضعيف طلق بن علي، لكن أنا أردت أن أبين لكم أن العلماء ينظرون إلى الحديث من عدة اتجاهات، هل يمكن الجمع نعمل بهما جميعا؟ مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفضل المرأة، ثم وجدنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، تعارض أو ليس بتعارض؟ تعارض. إما أن نقول أن النهي للكراهة، أو أن النهي منسوخ، أو أن التوضأ منسوخ، لابد من النظر في الطرق، والصحيح أنه النهي للكراهة. المهم إن أمكن الجمع فهو المطلوب، حتى قال ابن خزيمة، أظنه ابن خزيمة، نعم، قال ائتوني بحديثين متعارضين أجمع بينهما، لكن بشرط أن يكون صحيحين، أن يكون ثابتين، لا يمكن أن يوجد حديث يعارض حديث، إلا إذا كان هناك نسخ حديث صحيح، أقصد يعارض حديث صحيح إلا أن يكون فيه نسخ، لأن الذي تكلم بهذا الحديث هو الذي تكلم بهذا الحديث، فلا يمكن أن يتناقض الوحي. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والحديثان كلاهما في مسلم، وبنحو هذا الكلام أيضا جمع النووي رحمه الله، وهو من باب يعني قطع التعلق بالأسباب، لأنك إذا ورد المريض على المصح أو المصح على المريض وقدر أن المصح مرض يظن أن الاختلاط هو السبب، أنه هو المرض، لكن هذه أسباب قدرية وأسباب شرعية أن العدوى قد تقع، لكن من أجل ألا تتعلق القلوب بمثل هذه الأمور فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومع ذلك لا تعتقد أن العدوى تنتقل بنفسها، إنما الله عز وجل هو الذي قدر. الآن جاء مرض الكوليرا في اليمن، الأصل أن مرض الكوليرا هذا ينتقل ويعدي، هل كل الناس مرضوا؟ مع أن بعض البيوت مرض المريض داخل البيت ومات، والثاني داخل البيت ما مرض ولا مات. فهمتم القضية؟ قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله عز وجل ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، هذا من حيث الخلق والإيجاد، لكن من حيث السببية قد توجد. يعني إذا إنسان عنده امرأة عندها فيروس كبد يتزوجها إنسان سليم ربما يصاب بالفيروس، وقد لا يصاب، ربما يصاب لكن قد لا يصاب، لأن مسبب المرض هو الله عز وجل. وقوله قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه. الشافعي له سنن عظيمة في كثير من الأبواب، هو أول من صنف ثم يتبعه الناس، وإن لم يستوعب فجزاه الله خيرا على أنه بين هذا الأمر. ثم إن المتقدم دائما يفوته الكثير، لكن الذي يؤلف بعده سيأخذ كتابه ويضيف إليه غيره. قال وصنف فيه بعده ابن قتيبة محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قال والطحاوي وغيرهما، قال وإن لم يمكن الجمع. الطحاوي شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار يعني أراد بها جمع الأحاديث التي فيها تعارض ثم يجمع بينهما، ويصنع ذلك النووي كثيرا، ويصنع ذلك المازري، ويصنع ذلك الحافظ بن حجر، ويصنع ذلك القرطبي، وأغلب من يؤلف الحديث يصنع ذلك، لابد من الجمع. قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة قال أيها الناس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فلما كان في عرفات خطب خطبة أخرى وقال أيها الناس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد يعني أنه لابد من القطع. وذهب بعض أهل العلم قال لا، حديث ابن عمر في ذي الحليفة وحديث ابن عباس في عرفات بينها وقت، فحديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، هذا إذا عرفت التأريخ، فالأول المنسوخ والثاني الناسخ. ومثل حديث جابر سيأتي كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، ومثل حديث كعب أبي بن كعب كانت الرخصة في أول الإسلام أن الماء من الماء، ثم أمرنا بالغسل، يعني أشياء صريحة في النسخ. وحديث أيضا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأيضا حديث نهيتكم عن الادخار فوق الثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، ومنه أيضا نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر. وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرب بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر للإسلام معارضا للمتقدم عنه، لأن الصحابي المتأخر قد يكون أخذه من صحابي متقدم، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، مثل حديث كان يعجبهم حديث جرير في المسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان متأخرا، فكان الناس يفرحون بهذا الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، حتى إذا جاء الروافض جاء الخوارج ينكرون المسح على الخفين، استدل عليهم بحديث جرير، لأن يقولون بين إسلام جرير وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 80 ليلة أو 90، أظن 90 ليلة، يعني زمن يسير جدا. قال: وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، يعني الترجيح ننظر ما هو الحديث الذي أخرجه الشيخان والحديث الذي انفرد به مسلم، يقدم ما أخرجه الشيخان على ما انفرد به مسلم، ما هو الحديث الذي في الصحيح على الحديث الذي في السنن، يقدم الحديث الذي في الصحيح على الحديث الذي في السنن، وهكذا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. إذن ملخص درس هذا اليوم ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الأربعة المراتب. وقلنا بعد أن تحكم على الحديث بالقبول، يعني لابد أن تنظر إلى هذا، أما إذا كان الحديث ضعيف انتهينا، لكن إذا وجد حديث صحيح متعارض مع حديث صحيح، ما هو المراتب؟ المرتبة الأولى الجمع بين الحديثين، نعمل بالحديثين جميعا. المرتبة الثانية معرفة الناسخ من المنسوخ، فنترك المنسوخ ونعمل بالناسخ. المرتبة الثالثة الترجيح، ما علمنا أن هذا ناسخ ولا هذا منسوخ، فنقول ما في الصحيحين مقدم، ما كان على أصح الأسانيد مقدم، ما جاء من طرق كثيرة مقدم، ونرجحه على الآخر. الطريقة الرابعة التوقف، وهذا قليل، والتوقف هذا بالنسبة لك أنت، قد تتردد في صحة حديث وفي مرتبة حديث وفي العمل بحديث. أما غيرك من أهل العلم فربما لا يتردد، ويكون عنده قد ثبت الحديث بأحد الأوجه المتقدمة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو من أهم الدروس التي يحتاجها الإنسان الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل، لأنه كما تعلمون الدين مبني على الحديث، والتعارض قد يقع بين كثير من الأحاديث، فبعضها ضعيفة وبعضها موضوعة، وإذا علمنا أنها ضعيفة وموضوعة كفانا الله الشر. لكن المشكلة في أحاديث نراها ثابتة جميعا، فهنا لابد أن نتعامل معها. فقدم دائما العمل بالحديثين، إياك أن تقوم بإهدار أحدهما متعجلا، فالعمل بالحديثين أولى، العمل بالحديثين أولى. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعمل بهما جميعا. فإن لم نتمكن من العمل بالحديثين ننظر التاريخ، التاريخ قد لا تجد يوم كذا وكذا ولا شهر كذا وكذا، لكن تنظر إلى حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أو رواه جرير يقول فيه سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، فعل رسول الله وأنا أنظر، يعني معناها أن هؤلاء إسلامهم متأخر. بينما تجد حديث يقول فيه مثلا سودة بنت زمعة، أو تقول فيه أم سلمة، أو أحد المتقدم، أو عبد الله بن مسعود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا بمكة، ثم تجد حديث يعارضه. معلوم أن هذا كان في الزمن المكي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل الناس بالأخير بالأخير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن الشخير، ماذا يزيد بن عبد الله بن الشخير، قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بالمتأخر والمتأخر من عمله. فإن لم نتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ ذهبنا وعمدنا إلى مسألة الترجيح، وطرق الترجيح قد تقدمت معنا أن ما أخرجه الشيخان يرجح على غيره، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح ولم يكن على شرطهما. ويدخل فيه أيضا ما قيل فيه بأنه أصح الأسانيد، فهذا يرجح. ثم أيضا يدخل فيه أيضا الأثبات، ما زاده مثلا ثابت البناني عن أنس، أو كذلك زاده حماد بن سلمة عن ثابت، أو رواية نافع عن ابن عمر، أو عكرمة عن ابن عباس، هذه يعني روايات أثبات. وكما قرأنا الليلة في درس البخاري، يعني آدم بن أبي إياس إذا روى عن شعبة فإنه من الضابطين في حديثه، كذلك ما قرأناه الليلة أصحاب أبي هريرة، يعني مثلا تجد حديث رواه سعيد بن المسيب وحديث آخر رواه نعيم المجمر وبينهما اختلاف، فأيهما يقدم في الأصل؟ يقدم سعيد بن المسيب، لأنه من أصحاب أبي هريرة، من المشهورين بالرواية عن أبي هريرة، وذلك أيضا من المشهورين، لكن هذا صاحبه لازمه كثيرا، وهو مثلا أحفظ لحديثه وأحرص على حديثه. فتنظر إلى هذه الميزات، فإن لم يتم هذا فالتوقف، والتوقف ليس معناه أن تتوقف دائما، بل لابد أن تنظر في أقوال أهل العلم ماذا قالوا عن هذا الحديث وهذا الأثر. والحمد لله رب العالمين.